بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا الباب المبارك، وهو باب الدين النصيحة. والحديث الوارد في هذا الباب وهو حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، تناولته في المجلس السابق. أما هذا المجلس فمداره على صحابي آخر، وهو جرير ابن عبد الله البجلي. والبجلي نسبة إلى بجيلة، وهي إحدى قبائل اليمن. والحديث الأول قال فيه الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، توفي سنة 235 هجرية، وروى عن غير واحد من الأكابر كابن عيينة ووكيع، وروى عنه الإمام البخاري ومسلم، وهو كوفي، كنيته أبو بكر الكوفي. قال: حدثنا عبد الله ابن نمير وأبو أسامة، إذن كلاهما سمع منهما ابن أبي شيبة، وعبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي. الهمداني نسبة إلى همدان، وهي أيضا باليمن، والكوفي نسبة إلى الكوفة، إحدى الأمصار التي مصرها المسلمون. هناك بلاد فتحها المسلمون، وهناك بلاد مصرها المسلمون. بلاد فتحها المسلمون أي كانت على غير الإسلام ثم أصبحت بلادا إسلامية عندما فتحها المسلمون، كمصر. فدولة مصر فتحها المسلمون. أما القاهرة فمصرها المسلمون. القاهرة في الأصل كان اسمها الفسطاط، والفسطاط في اللغة هي الخيمة. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ضرب هذه الخيمة على أحد جنبتي نهر النيل في الطرف الآخر من الجيزة، ثم بنى المسلمون خيامهم في هذا المكان، فسمي هذا المكان بالفسطاط. وسميت بالفسطاط إلى أواخر القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، عندما أتى العبيديون فدخلوا مصر فحولوها من اسم الفسطاط إلى ماذا؟ إلى القاهرة. إذن القاهرة مصرها أي جعلوها مصرا أي بلدا، مصرها المسلمون. كانت قبل ذلك صحراء جرداء، ثم استحدثوا فيها هذه البلد، كما نقول نحن في المصطلح المعاصر المدن الجديدة. فالأمصار التي مصرها المسلمون هي من هذا الباب، مدن جديدة أحدثها المسلمون. فمن جملة هذه المدن الأمصار الجديدة مصر، الكوفة بالعراق. عبد الله ابن نمير روى وروي عنه، ولن أدخل في التفصيل، وكان ثقة صالح الحديث صاحب سنة، توفي سنة 199 هجرية. وكلمة صاحب سنة هذه ينبغي أن نضع تحتها عدة خطوط، نضع عندها عدة خطوط. لأن الذي يميز رواة الحديث أنهم متسننون، أنهم متسننون. حدثنا عبد الله ابن نمير وأبو أسامة، أبو أسامة هو حماد ابن أسامة ابن زيد، أبو أسامة الكوفي، وروي عنه أيضا. قال العجلي عن سفيان، وسفيان هنا هو الثوري: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة، يعني كمن أعقل شباب الكوفة. مسألة العقل يعني فائدة عظيمة ونعمة جليلة من الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في الشباب أن بهم الرهق، الرهق أي العجلة. فإذا وجدت الشاب عاقلا فاعلم أنه على خير كبير، الشاب العاقل مسألة فيها خير كبير. ولذلك في حديث مسلم: وكان يعجبنا الرجل العاقل يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاقل هو الذي يعرف كيف يسأل ويعرف كيف يتكلم، هذه مسألة جيدة وجليلة، كيف يسأل ليستفيد ويفيد، وكيف يتكلم، فتكون هذه نعمة جليلة. قال العجلي أيضا: كان من حكماء أصحاب الحديث، كان من حكماء. الحكيم هو الذي يكال كلامه فيكون كالدرر، الحكيم هو دقيق العبارة جليل الفعل، جليل أفعاله جليلة وأقواله دقيقة، هذا حكيم. والحكماء قليل، والعلم يحتاج إلى سياسة وحكمة، العلم يحتاج إلى سياسة وحكمة. ورضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان من حكماء العلماء. قال ابن سعد عنه: كان صاحب سنة وجماعة، كان صاحب سنة وجماعة. توفي عليه رحمة الله وهو ابن 80 سنة، سنة 201 هجرية. يبقى حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل ابن أبي خالد، وإسماعيل ليست منصوبة ولكنها مجرورة، وعلامة الجر الفتح لأنه علم. عن إسماعيل ابن أبي خالد وهو علم أعجمي، أحسنت. عن إسماعيل ابن أبي خالد البجلي، البجلي أبو عبد الله الكوفي. أما أبو خالد فاختلف في اسمه اختلافا كثيرا، منهم من قالوا أن اسمه كثير، ومنهم من قالوا بأن اسمه هرمز، ومنهم من قال بأن اسمه سعد، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. إسماعيل ابن أبي خالد رأى أنس رضي الله تعالى عنه، وروى عن غير واحد من الصحابة كعمر ابن حريث وعبد الله ابن أبي أوفى، وروى عن غير واحد من التابعين، وروى عنه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وشعبة. كان يعمل طحانا، هذا الرجل التابعي الثقة كان يعمل طحانا، فهو تابعي كوفي ثقة، توفي سنة 146 هجري. عن قيس، من قيس سنعرف بعد أذان العشاء. أما قيس فهو قيس ابن أبي حازم الكوفي. قيس أدرك الجاهلية ورحل ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مات في الطريق، أي مات النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة وبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وسمع من الصحابة جميعا، سمع من كبار الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، سمع من صحابة كثر، وروى عنه جلة من التابعين. توفي سنة 79 في خلافة سليمان ابن عبد الملك. عن جرير ابن عبد الله، وهو جرير ابن عبد الله البجلي، أصله من اليمن، ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم متأخرا، أسلم في السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في السنة 10. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجبه عنه قط، ما حجبه عنه قط، وإذا رآه تبسم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراه كان يبتسم عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قالوا بأنه مات أو أسلم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام فيه ضعف. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لجرير: استنصت لي الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلو مات قبل الوفاة بقليل ولم يدرك، ما أدرك هذه الخطبة، وهذا دليل أنه مات قبل الوفاة بفترة، لأنه أدرك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. جرير ابن عبد الله البجلي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن صحابة كثر، وروى عنه غير واحد من كبار التابعين. ورحل إلى الكوفة وسكن بها فترة، ثم رحل عن الكوفة رضي الله تعالى عنه، وتوفي رضي الله تعالى عنه 51. قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبايعة المعاقدة والمعاهدة، ده المبايعة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أي يعاهدونك ويعقدون معك عقدا مبرما لازما. ومبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء فلم يضعن أيديهن في يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كن يرفعن أيديهن فقط. يدل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه فقبض يده. قال: ما ذاك يا عمرو؟ قال: أحدثت في الجاهلية أمورا. فقال: أما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: أسلم الناس وآمن عمرو، كان حريصا على ذلك. فقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعلت مبايعتي له. على ماذا؟ على كلمة على، فيها معنى الاشتراط، فيها معنى الاشتراط، ليس معنى الإسالة، لأن على لها معاني عدة. تقول: الإناء على المنضدة، أي فوق. فهنا بايعت على، أي شريطة، شريطة أنا، كقول الله عز وجل: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وتقول: بعتك كذا على كذا، أي شريطة أن تؤدي لي كذا. فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاقدته على إقام الصلاة، على إقام الصلاة، وهذا يدل على شرف هذه المذكورات، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذان أصلان في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، فيها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال ربنا عز وجل في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين بعد التوحيد تكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا لما امتنع بعض العرب عن دفع الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وعندما اعترض عليه عمر، واعتراض عمر كان وراءه جمع كثير من الصحابة، كيف تقاتل الناس؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. الحديث وفي نهايته: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ركنان مهمان جدا يطالب بهما الموحد عند دخوله الإسلام. أسلمت، أقم الصلاة، ثم بعد ذلك إذا أتى وقت الزكاة وجب عليه أن يخرج الزكاة. ثم قال: والنصح لكل مسلم. فدل ذلك على أن النصح في قوة هذه المباني، في قوة هذه المباني، يعني هو أتى بالصلاة وأتى بالزكاة ثم بعد الصلاة والزكاة قال ماذا؟ والنصح لكل مسلم. فدل ذلك على أهمية النصح. والنصح إما أن يكون من نصح الشيء أي أصلحه، وإما أن يكون نصح الشيء أي خلصه من الشوائب. يبقى الناصح هو الذي يخلص الشيء من شوائبه. فإذا وجدت رجلا يخلص المعاني من شوائبها، والمناهج من فسادها، والأقوال من عوارها، إذن هذا ناصح، هذا ناصح، هذا ناصح. والمعنى الثاني أن نصح بمعنى أصلح الشيء كالخياط الذي ينصح الثوب أي يجمع أطرافه فلا يجعل هناك فتقا ولا مزقا. إذن هناك معنيان للنصح: معنى الإصلاح ومعنى تخليص الشيء من شوائبه. قوله: والنصح لكل مسلم. لكل أبلغ صيغ العموم صيغة كل، ليس هناك صيغة تدل على العموم في قوته كصيغة كل. وهذا كلام الأصوليين واللغويين، إن أبلغ صيغة للعموم هي صيغة إيه؟ كل. وأحيانا يستعيضون عن باب العموم بقولهم باب الكليات، باب الكليات. ما فيش هناك أدق في كلمة العموم من كلمة ماذا؟ الكل. وهذا دليل على أن النصيحة تتوجه لعموم المسلمين، كل على حسبه، كل على حسبه. إذن الأب ينصح، والزوجة تنصح، والولد ينصح، والأمير ينصح، والمسؤول ينصح، والرجل في الشارع ينصح، والجار ينصح، والقريب ينصح، والمريض ينصح، والشاب ينصح، والشيخ ينصح، والمرأة تنصح، الكل ينصح، ولكن بالقدر الذي ماذا؟ الذي يناسبه، بالقدر الذي يناسبه. فدل ذلك على أهمية النصح، وأنه أحد المباني العظيمة التي يقوم عليها الدين. فيكون ذلك كمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. إذن هذا تأكيد لحديث تميم في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث التالي: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، سبق الحديث عنه، عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي. طبعا قبل أن أنتقل هذا الحديث، نلاحظ أن إسناده كوفيون، كلهم كوفيون، إذا من نوادر هذا الإسناد أنهم ماذا؟ أنهم كوفيون. الحديث التالي: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، سبق توفي 235 هجرية، وزهير ابن حرب، زهير ابن حرب أبو خيثمة، أبو خيثمة هذا شيخ الإمام مسلم ويروي عنه مسلم كثيرا، روى زهير بن حرب عن ابن عيينة وعبد الرزاق وغيرهم، وروى عنه البخاري ومسلم. ثقة حافظ بغدادي توفي سنة 234 هجرية وهو ابن نيف وسبعين سنة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب وابن نمير وعبد الله ابن نمير الثقة الكوفي المتوفى سنة 199 هجرية، قالوا حدثنا سفيان، وسفيان هنا هو سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة أبو محمد الكوفي. سفيان ابن عيينة عاش بالكوفة ثم انتقل إلى مكة فاستوطنها ومات بها عليه رحمة الله. سفيان ابن عيينة روى عن طائفة من التابعين كعمر بن دينار، وروى عنه الأعمش وأحمد وعبد الرزاق، كان من أعلم الناس بالقرآن والسنن، وكان أعلم الناس بحديث أهل الحجاز اللي هو سفيان ابن عيينة، وكان أيضا من حكماء أصحاب الحديث. توفي سنة 198 هجرية. عن زياد ابن علاقة، عن زياد ابن علاقة أبو مالك الكوفي، روى عن جرير ابن عبد الله وجابر ابن سمرة الصحابي الجليل والمغيرة ابن شعبة وغيرهم من الصحابة، وروى عنه السفيانان الثوري وابن عيينة والأعمش، تابعي كوفي ثقة توفي سنة 135 هجرية. قال: سمع جرير ابن عبد الله، يعني زياد بن علاقة، أنه سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، بايعه على النصح لكل مسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا سريج ابن يونس ويعقوب الدورقي، وسريج بن يونس البغدادي روى عن هشيم وشيخه في هذا الإسناد ووكيع وابن عيينة، وروى عنه البخاري ومسلم. توفي سنة 235 هجرية، يعني نفس السنة التي مات فيها أبو بكر ابن أبي شيبة. أما يعقوب الدورقي هو يعقوب ابن إبراهيم البغدادي، يعقوب ابن إبراهيم البغدادي روى عن طائفة وروت عنه طائفة ووثقة متقن، توفي سنة 252 هجرية. قال: حدثنا هشيم، وهشيم ابن بشير السلمي، روى عن غير واحد، وروى عنه يعقوب ومالك وشعبة وثقة، كان ثقة ولكن ربما يدلس. التدليس معناه الطرح، التدليس في اللغة بمعنى الطرح، فدلس الشيء إذا طرحه أي إذا ألقاه، ومنه دلس يده إذا طرحها وألقاها، وهذا المعنى أخذ في مصطلح الحديث. فالتدليس أن يأتي الراوي ليطرح شيخه فلا يظهره، وهذا له سبب من الأسباب، يعني قد هذا الأمر له أسباب كثيرة، وهناك أنواع كثيرة من التدليس. والتدليس أحيانا يكون مقبولا، وهذا في النادر، كتدليس سعيد ابن المسيب وكدليس الشعبي، فتدليس هذان يكون مقبولا. أما الأصل فالتدليس باب من أبواب الضعف، التدليس باب من أبواب الضعف. فهشيم مع ثقته وجلالته إلا أنه ربما دلس، ولذلك إذا عنعن تكون هنا المشكلة، لا يقبل حديثه إذا عنعن، أو يتأمل حديثه إذا عنعن. قال حدثنا هشيم عن سيار، أيوه هنا الإشكال، هنا عنعن، ولكن العنعنة هنا لا تحمل على الجرح، وإنما تحمل على ماذا؟ على معنى الاتصال، لأنه ثقة، وتلاميذ الذين رووا عنه تلاميذ نقاد، نقاد يدققون في روايات شيخهم، وشيخهم عندما حدث عن كبار التابعين، فيحمل أو تحمل هذه العنعنة على معنى الاتصال. ومع ذلك مع هذه الاحتياطات هنجد في نهاية الحديث أن الإمام مسلم روى هذا الحديث بالتحديث من طريق آخر ليقول لك بأنه لا مهمز هنا في هذه العنعنة، سيأتي ذلك. عن سيار، وهو سيار أبو الحكم العنزي البصري، روى عن ثابت البناني وأبي حازم والشعبي، وروى عنه شعبة والثوري، ثقة ثبت، توفي 122 هجرية. عن الشعبي عامر ابن شرحيل الحميري اليمني، نزل الكوفة واستوطنها، فكنيته أبو عمرو الكوفي الشعبي. الشعبي روى عن كثير من الصحابة ورأى كثيرا من الصحابة، سبحان الله. يقال بأنه أدرك 500 من الصحابة وروى عن 48 صحابيا، اللي هو الشعبي، يبقى أدرك 500 صحابي وروى عن 48 صحابي. والشعبي كان آية في الحفظ، فكان لا يكتب سوادا في بياض. وحدث عن نفسه فقال: والله ما حدثني أحد حديثا إلا أثبته، وما أحتاج منه أن يعيده، يعني لا يحتاج أن يعاد الحديث مرة ثانية، آية في الحفظ. يعني لو احنا جميعا مثلا 100 أخ الآن في هذا المجلس، وكل أخ حدثه بالإسناد بحديث، بعد ما نخلص كلنا الأحاديث 100 دي يبدأ يقولها لنا كلها واحد 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 واحد، آية في الحفظ. نعم نحن مساكين والله، الحمد لله أن ربنا أكرمنا أننا نحفظ أسماءنا ونحفظ عناوين بيوتنا، فنسأل الله تعالى يعني نعم يا رب أدم علينا نعمة. أيضا عليه رحمة الله كان فقيها وكان شاعرا وكانت به دعابة، وكانت به دعابة. الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ أتى بترجمة موسعة للشعب، فراجعوها تسعدوا إن شاء الله. توفي سنة 100 ونيف، سنة 100 ونيف، كلمة نيف من 1 إلى 9. عن الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يبقى هو بايعه على السمع والطاعة، والحديث اللي قبل كده بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت. لأنه لو بايعه على السمع والطاعة مطلقا ربما هناك أمور لا يستطيعه، لا يقدر عليه، فلقنه صلى الله عليه وسلم رحمة منه فيما استطعت، فيما استطعت. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. يا ترى هل هناك مبايعات عدة؟ يعني جرير بايع النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، وفي كل مرة بايعه، مرة بايعه على السمع والطاعة، ومرة بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والمرة الثالثة بايعه على النصح لكل مسلم، يبقى ثلاث مبايعات؟ لا، هي مبايعة واحدة تشمل هذا جميعا. ولكن الإمام، ولكن جرير بن عبد الله قطع ذلك، فروى كل قطعة لطائفة من أصحابه، ولا بأس بذلك الأمر، لا يحمل هذا على تعدد القصة، هي قصة واحدة، ولكن سمعت منه مرارا، ولا تعارض بين القصص، هي كلها تعتبر سياق واحد. إذا كأن المبايعة كانت على ماذا؟ على السمع والطاعة فيما استطعت. نمرة اثنين ماذا؟ إقام الصلاة. ثلاثة إيتاء الزكاة. أربعة النصح لكل مسلم. إذن هذه الجمل الأربع التي بايع جرير ابن عبد الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت وجدت أن هذه الجمل فيها صلاح العبد في الدنيا والآخرة، حقيقة أن هذه الجمل فيها صلاح العبد في الدنيا والآخرة. فإذا كان ناصحا للمسلمين، وكلمة لكل مسلم تشمل الأمير والمأمور والصغير والكبير والحقير والوزير، وتشمل كل المسلمين، فإذا فعل ذلك كان ذلك دلالة على حبه للمسلمين ورغبته في الخير لهم وإزداء المعروف إليهم. ثم خيره في الدين أيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال يعقوب، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال يعقوب في روايته حدثنا سيار، قال الإمام النووي أي حدثنا هشيم، حدثنا سيار، يعني بدل ما يقول حدثنا هشيم حدثنا سيار، ما هو حدثنا هشيم دي ثابتة، المشكلة في مين؟ في هشيم عن سيار، فقال حدثنا سيار، كأنه يريد أن يقول بأن عنعنة هشيم هذه لا تحمل على التدليس فيكون الحديث ضعيفا، وإنما تحمل على ماذا؟ على الاتصال والتحديث فيكون الحديث صحيحا. وهذا دلالة على إمامة الإمام مسلم وإتقانه وحفظه وتحريه ودقته. ولذلك كان بعض المغاربة يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري. لماذا؟ لأن الإمام مسلم أظهر في هذا الحديث حسن صنعة وجودة ترتيب، الأمر الذي ربما لم يتهيأ للإمام البخاري في الترتيب والجودة. نكتفي بذلك القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الرشد والرشاد والهدى والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.